يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أهلك فقد أبقيت بعدي قصائد تعجب المتمثلين، لذيذات المقاطع محكمات، لو أن الشعر يلبس لارتدينا. على ضفاف الأدب نحن وأنتم، على ضفاف الأدب. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من على ضفاف الأدب، نتساقى فيها معا كؤوسا مترعة بالأدب والجمال في ضيافة قناتنا، ومع أستاذنا الأستاذ ناصر الحربي، ومع محدثكم عبد الله الشهري. أهلا وسهلا بكم. حين هنا أحبتي حيث نقتطف لكم من ثمار لسان العرب ما يطرب وما يعجب، كل ذلك في أسلوب نرجو أن يكون صحيحا، ولسان نسعى أن يكون فصيحا. إننا في هذا البرنامج ندعوك إلى مائدة عامرة بأطيب ما تشتهيه الأنفس، المتعطشة إلى رائق الكلام ورائع البيان. فإذا أنت أصغيت فأتيت، وإلى جمال العربية التفت، ومن أنوارها اقتبست، وبطريقتنا اقتديت. فارجو أن تكون أديبا وأن تتقلد من هذا الشرف نصيبا. حياكم الله أستاذنا، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك أخي عبد الله، ورحب أيضا بالسادة المشاهدين والأخوة المشاهدة.
وما الأدب يا سيدي إلا رائع الأشعار وأعذبها، وأندر الأخبار وأعجبها. وإننا في توق لأن تحدثنا عن الأدب، عن منزلة الأدب وعن علوم العربية إجمالا، ومنزلة الأدب منها.
نعم أخي عبد الله، الأدب على التحقيق وفي النظر نجده على ذروة سنام علوم العربية، بل على ذروة سنام العلوم الإنسانية كلها. وقد قال ابن خلدون: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم، والأخذ من كل علم بطرف. وقد قال ابن قتيبة: من أراد أن يكون عالما يتبحر في فن واحد، ومن أراد أن يكون أديبا فعليه بفنون شتى. وبالنظر في علوم العربية نجد أنها على الترتيب تكون على هذا النحو: علم الأصوات، وهو علم يعنى بمخارج الحروف، كيف تنطق الحرف نطقا صحيحا. ويظن البعض أنه علم مختص بالقراءة، وهو على التحقيق علم من علوم العربية وجزء من الترتيل الذي أمرنا به، ولذلك حصل الاهتمام به. ثم ننتقل إلى علم التصريف، وهو علم يهتم ببنية الكلمة واشتقاقاتها وما يطرأ عليها من تغيير وإعلال وإبدال، ثم ننظر في أوزانها، وله ارتباط ببقية العلوم. فعلى سبيل المثال، عندما تنظر في الارتباط الوثيق بين علم الصرف وعلم النحو، على سبيل المثال قالوا أن كلمة أشياء جمع شيء، وشيء على وزن فعل، إذا جمعتها تقول أشياء. نظروا فيها فقالوا: هل هي على وزن أفعال؟ فبمعونة علم النحو وجدوا أنها ممنوعة من الصرف، فقالوا: إذن الهمزة الأخرى همزة زائدة، والهمزة الأولى همزة أصلية، فما الوزن الصحيح لكلمة أشياء؟ قالوا: الوزن الصحيح لكلمة أشياء لفعاء، كأنها كلمة شيئاء، لأنها ممنوعة من الصرف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى علم اللغة ليعرف الدارس دلالات الألفاظ، وهو مرتبط أيضا ارتباطا وثيقا بعلم الصرف، حيث إنك تجد مثلا في التعريف بالكلمات ودلالات ألفاظها، مثلا يقول لك كلمة عذل على سبيل المثال، يقول لك عذل بابها ضرب وقتل، يقصدون بذلك أن عذل مضارعه يضرب يعذل كيضرب، ويعذل كيقتل، ومصدره عذل وعذل. وهذا العلم يستفيده الإنسان أو يفيد الإنسان منه، ينمي ثروته اللغوية. ومن الخطأ الذي يشيع أن تحفظ الكلمة بعيدة عن سياقاتها، ولذلك تجد في المعاجم أنه يضع الكلمة ويضع بيتا من الشعر أو شيئا مما قالته العرب لتتضح دلالة الكلمة وضوحا جيدا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى علم النحو، وعلم النحو لا يهتم بالمفردات بل يهتم بالتراكيب، وينظر في أواخر الكلمات على اعتبار البناء والإعراب. ثم ننتقل إلى علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، لننظر بعد ذلك في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ثم بعد ذلك يأتي الأدب على ذروة السنام ليأخذ من كل هذه العلوم ويفيد منها لينشئ تعبيرا مؤثرا خالصا لا أخطاء فيه. نعم،
جميل جدا. إذا علمنا أن لهذا الأدب هذه المنزلة، وأنه من علوم العربية بالمحل الأرفع، فلماذا لا نقبل عليه؟ وأين نذهب عنه؟ ولماذا لا نتضلع منه وهو بهذه المنزلة؟ ربما إن عرفناه أحببناه. دعونا نتعرفه أكثر ونتبين ملامحه جيدا ونسأله. أنا تخيلت أن هنالك حوار بيني وبين الأدب، فنسأله ونقول له: لما سميت أيها الأدب بهذا الاسم؟ وما أنت؟ عرف نفسك لنا وقدمها إلينا. وإخاله يقول: سميت بهذا الاسم وهو أدب لأنني من الأدب، والأدب هو جمع الناس على مأدبة، وقد كان العرب قديما يجمعون الناس على المأدبة ويعدون ذلك مفخرة إذا كانت جفلا، بمعنى يدعون كل الناس. ولهذا يقول طرفة: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر، أي يختار بعض المدعوين ويترك آخرين. ولذلك نجد أن هذا الاسم اكتسب عدة معان على مدى التاريخ، فهو في فترة من الفترات أصبح يطلق على جمع الشعر والأخبار والوصايا والخطب، وصار الأديب هو من يجمع كل ذلك. وفي مرحلة ما أطلق المؤدب على الشخص الذي يعلم أبناء الخلفاء، يعلمهم الشعر والأدب والخطب وما يتصل بأخبار العربي وأيامهم. فماذا نطلق على الأدب هذه الأيام؟ الأدب في تعريفه الحديث نقول هو فن من الفنون، هو الفن الذي يعنى بالكلام، فنقول الأدب هو الكلام البليغ الصادر عن عاطفة المؤثر في النفوس. وحسبك بكلمة المؤثر في النفوس، لأنه يصدر عن عاطفة، ولأنه يصدر عن تجربة شعورية. ويخطر في ذهني الآن أبيات نصيب التي يقول فيها: ما مطلعها سيدي؟
كأن القلب
ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح،
قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه،
وقد علق الجناح
لها فرخان قد تركا بوكر، فعشهما تصفقه الرياح، إذا سمع هبوب الريح نصا وقد أودى به القدر المتاح، فلا في الليل نالت ما ترجي
ولا في الصبح
كان لها براح.
الله، ما أجمل هذا. نحن نتعاطى في الأدب مع أروع الكلام وأجمله، وهو ما جئنا به إليكم. فتفضل سيدي.
نظرت في أساليب العرب فوجدت أن هناك بعض الصور تتكرر عندهم، ومن ذلك تصوير القلب عندما يخفق بشدة بالقطاع التي علق جناحها. ولكن تأمل في قول نصيب وقول عروة مثلا عندما قال كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. عندما تتأمل هذه الصورة وتنظر في أبيات نصيب أو نصيب عفوا، تجد بونا شاسعا بين ما صوره نصيب وبين ما صوره عروة. وقد أحسن ما شاء الدكتور إبراهيم ناجي عندما قال رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التئد، فأجاب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليت أنا لم نعد. وبالمناسبة إبراهيم ناجي هنا جاء باستعارة ولم يأتي بالتشبيه كما قيل، والاستعارة كما تعلم تشبيه حذف أحد طرفيه. نعم، طبعا ذكرت أنت التعريف.
نعم.
والأدب لا بد له من أركان يقوم عليها، وقد قال العلماء إن أركان الأدب هي الألفاظ والتراكيب والخيال والمعاني والتجربة الشعورية. وعلى رأس هذه الأركان لا شك أن التجربة مهمة جدا، فهي التي تتفجر داخل وجدان الشخص. وقد نسمع أن غير الشاعر يأتي بكلام يلهب المشاعر ويبكي المحاجر. واسمع إذا شئت لقول الجليلة بنت مرة، وقد قاست تجربة مريرة جدا.
طبعا.
فلما قيل لها أخرجي عنا فإنك أخت واترنا، تألمت ألما عظيما، فقد فقدت زوجها
كليب،
زوجها الملك كليب. ثم تتأمل وتنظر في الخطر المحدق بأخيها، هذه
المقاتل أخيها،
قاتل زوجها وأخوها، أخوها الجساس. نعم. فهذه تجربة عنيفة مرت بها، ويظهر لي أنه لم تقل غير تلك القصيدة العصماء التي قالت في مطلعها يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي، إن تكن أخت امرئ ليمت على شفق منها عليه فافعلي، جل عندي فعل جساس فيا حسرة ممن جلت أو تنجلي، فعل جساس على وجدي به قاطع ظهري
ومدن
أجلي، لو بعين فقئت عيني سوى أختها فانفقأت لم أحفلي، تحمل العين قذى العين كما تحمل الأم أذى ما تفتلي، يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الأول، ورماني قتله من كثب رمية المصمي به المستأصل، يا نسائي دون كن اليوم قد خصني الدهر برزء معضل، خصني قتل كليب بلظى من ورائي
ولظى مستقبلي،
ليس من يبكي ليوم، ليس من يبكي ليومين كمن إنما يبكي ليوم ينجلي، يشتفي المدرك بالثأر وفي دركه ثأري ثكل المسكل، ليته كان دمي فاحتلبوا بدلا منه دما من أكحلي، إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتحلي.
الله.
فهذه الأبيات تلهب.
أحسنت.
والدليلة لم تعرف بالشعر، ولكن
صح.
هذه التجربة. ولعلنا ننصح من يمر بتجارب ألا يتعجل القول، فهذه من منبع اللغة، فغيرها لن يستطيع أن يصل إلى ما وصلت إليه. فحري بمن يمر بالتجارب، وكلنا ذلك الإنسان الذي يمر بتجارب ويتمنى أن يعبر ولكن تخذله لغته.
تعني أنت إن كانت التجربة صادقة فإن الأركان تتحقق في هذا الكلام، ومن ثم يمكن أن نسميه أدبا.
نعم.
قلت لي ما هي أركان مجددا؟
الأركان كما تعلم هي الألفاظ والتراكيب،
الألفاظ والتراكيب
والمعاني والخيال.
أحسنت.
والتجربة التي تمر.
أجل. أحسنت. ويمكن أن نقول إن العاطفة الصادقة من ضمن التجربة.
نعم. وبالمناسبة العاطفة، إذا قيل العاطفة ينصرف الذهن إلى عاطفة الحب فقط، وهذا الأمر ليس مرادا. فالعاطفة هي عاطفة الغضب وعاطفة الحزن وعاطفة الكره، وكل ما يشعر به الإنسان يسمى عاطفة. فلا ينصرف الذهن إلى عاطفة الحب فقط عند ذكر العاطفة، لأن هذا الخطأ يشيع عند الناس. نعم،
لا شك في ذلك. كلام جد جميل. ونحن كنا قلنا ونأمل أن نطبق ما نقوله، أن يكون كلامنا صحيحا وأن يكون حديثنا فصيحا.
نعم.
سنحاول ذلك قدر الإمكان، وإن وقعنا في خطأ ما فلا حرج.
كلامك، عفوا على مقاطعتك، كلامك حسن، ولكن لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول كما قال ابن زريق: ودعته وبودي لو يودعني صف الحياة وأني لا أودعه. ختاما نشكرك ونشكر السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.